نواصل القراءة تحت عنوان الخليل بن أحمد. قال أبو الطيب اللواوي: وأنا أقول وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في فنه. هامش: توفي الجاحظ بالبصرة 55 و200. انتهى الهامش. وأبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي في فنه. هامش: هو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن الصباح الكندي، فيلسوف العرب في عصره، نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد، واشتهر بالطب والموسيقى والهندسة والفلك، وتوفي 1316. انتهى الهامش. ومن شهرة الخليل بن أحمد وتقدمه في العلم ضرب به العلماء والشعراء الأمثال وذكروه في شعرهم، فقال إسحاق الموصلي: يهجو الأصمعي وحسبك بالأصمعي. أليس من العجائب أن كلبا أصيمع باهليا يستطيل ويزعم أنه قد كان يفتي أبا عمرو ويسأله القليل؟ وقال خالد النجار: يهجو التوجي يا من يزيد تمقتا وتباغضا في كل لحظة، والله لو كنت الخليل لما كتبنا عنك لفظة. وقال عمارة بن عقيل ابن بلال ابن جرير: لولا الإله وأنني متخوف مما أقول لعنت قبر خليلي، ألقى مسائل في العروض تغنما من فاعل مستفعل وفعول. وقال أبو تمام حيو بن أوس الطائي: يهجو عياش ابن بهيعة الحضرمي: فقدتك من زمان شر فقدي، وغالت حادثاتك كل غولي، محت نكباته سبل المعالي، وأطفأ ليله سرج العقول. فما حيل الأريب بساترات فضائحه، ولا لب الأصيل، فلو نشر الخليل له لعفت بلادته على فطن الخليل، فما أدري عماي عن ارتيادي بهاني أم عماك عن الجميل. وأنشدونا عن المبرد: لم يدر ما علم الخليل فيقتدي ببيان ذاك ولا حدود المنطق. وكان في هذا العصر ثلاثة هم أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب، لم ير مثلهم قبلهم ولا بعدهم، عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العلم عنهم بل كله، وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي. وكلهم أخذوا عن أبي عمرو اللغة والنحو والشعر ورووا عنه القراءة، ثم أخذوا بعد أبي عمرو عن عيسى بن عمر وأبي الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب، عن جماعة من ثقات الأعراب وعلمائهم مثل أبي مهدية وأبي طفيلة وأبي البيداء وأبي خيرة واسمه إياد بن لقيط وأبي مالك عمرو ابن كركرة صاحب النوادر من بني نمير وأبي الدقيش الأعرابي، وكان أفصح الناس وليس الذين ذكرنا دونه. وقد أخذ الخليل أيضا عن هؤلاء واختلف إليهم. أخبرنا حمدان ابن الحسن الرافعي أبو سلمة قال: حدثنا عسل ابن ذكوان أبو علي قال: حدثنا المازني عن الأخفش قال: قال الخليل: دخلنا على أبي الدقيش الأعرابي نعوده، فقلت له: كيف تجدك يا أبا الدقيش؟ قال: أجدني أجد ما لا أشتهي، وأشتهي ما لا أجد، ولقد أصبحت في زمان سوء. قلت: وما زمان السوء؟ قال: من جاد لم يجد، ومن وجد لم يجد. قلت: ما الدقيش؟ قال: لا أدري. وقد حكى يونس عن أبي الدقيش مثل هذا. وأخبرونا عن ابن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن الأخفش قال: قال يونس: سألت أبا الدقيش ما الدقيش؟ فقال: لا أدري، إنما هي أسماء نسمعها فنتسمى بها. وقال أبو عبيدة: الدقشة دويبة الرقطاء أصغر من العظاء. قال: والدقش شبيه بالنقش، وقد سموا دنقشا، وإن كانت النون زائدة فهو من هذا. وقال ابن الأعرابي: الدنقشد الشر والاختلاط. عنوان: أبو زيد سعيد بن أوس. وكان أبو زيد أحفظ الناس للغة بعد أبي مالك، وأوسعهم رواية، وأكثرهم أخذا عن البادية. وقال ابن مناذر: كان الأصمعي يجيب في ثلث اللغة، وكان أبو عبيدة يجيب في نصفها، وكان أبو زيد يجيب في ثلثيها، وكان أبو مالك يجيب فيها كلها. وإنما على ابن مناذر توسعهم في الرواية والفتية، لأن الأصمعي كان يضيق ولا يجوز إلا أفصح اللغات، ويرد في ذلك ويمحك، وكان مع ذلك لا يجيب في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يزيد بعضهم على بعض. وأبو زيد هو سعيد بن أوس ابن ثابت من الأنصار، وهو من رواة الحديث ثقة عندهم مأمون، وكذلك حاله في اللغة، وكان من أهل العدل والتشيع، وكان أبوه أوس ابن ثابت محدثا أيضا. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد ابن يزيد الثمالي قال حدثنا المازني قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أوس بن ثابت وهو أبو زيد عن أبيه قال: أتي شريح في ابن عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فقال شريح: للزوج النصف وما بقي في الأخ من الأم. فقال علي عليه السلام: أخطأ العبد الأبضر، للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان. هامش شريح بن الحارث ابن قيس الكندي الكوفي، استقضاه عمر على الكوفة وأقره علي، وأقام على القضاء بها 60 سنة، وتوفي 85 على خلاف في ذلك. انتهى الهامش. وقد أخذ عن أبي زيد اللغة أكابر الناس منهم سيبويه وحسبك. قال أبو حاتم عن أبي زيد: كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان، قال فإذا سمعته يقول: حدثني من أثق بعربيته فإنما يريدني. وكبرت سنه حتى اختل حفظه ولم يختل عقله. فأخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا أبو سعيد الحسن ابن الحسين السكري قال أخبرنا الرياشي قال: أتيت أبا زيد معي كتابه في الشجر والكلى، فقلت له: أقرأ عليك هذا؟ فقال: لا تقرأه علي فإني قد أنسيته. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم قال: قلت لأبي زيد: نسأل الله في أجلك، فقال: يا بني، من نس بعد 80. وكان أبو زيد جميل الخلق محببا. فأخبرني محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال: كان أبو زيد الأنصاري يلقب الناس، فلقب الجرمية بالكلب بجبله واحمرار عينيه، ولقب المازنية تدرج لأن مشيته كانت تشبه مشية التدرج، ولقب أبا حاتم رأس البغل بكبر رأسه، ولقب التوزي أبا الوزواز لخفة حركته وذكائه، ولقب الزيادي طارقا لأنه كان يأتيه بليل. ومن جلالة أبي زيد في اللغة ما حدثنا به جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن الحسن الأزدي عن أبي حاتم عن أبي زيد قال: كتب رجل من أهل رام هرمز يقال له علاوة إلى الخليل بن أحمد يسأله: كيف يقال ما أوقفك ها هنا ومن أوقفك؟ فكتب إليه: هما واحد. قال أبو زيد: ثم لقيني الخليل فقال لي في ذلك، فقلت له: لا، إنما يقال من وقفك وما أوقفك. قال فرجع إلى قولي. قال أبو الطيب اللغوي: وأما الأصمعي فإنه يأبى فيهما جميعا إلا وقفك بغير ألف. قال: وسمعت أبا عمرو يقول: لو قلت ما أوقفك هنا، أي ما عرضك للوقوف، كان صوابا. وقارب أبو زيد في سنه 100 سنة ومات 215، ذكر ذلك المازني. عنوان: أبو عبيدة معمر ابن المثنى. وأن أبو عبيدة وهو معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش مولى لهم، فإنه كان أعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم، وكان أكمل القوم، ومع ذلك فإنه كان ربما أنشد البيت فلم يقم وزنه حتى يكسره ويخطئ إذا قرأ القرآن نظرا. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثني مسعود ابن بشر قال سمعت يزيد ابن مرة يقول: ما كان أبو عبيدة يفتش عن علم من العلوم إلا كان من يفتشه عنه يظن أنه لا يحسن غيره ولا يقوم بشيء أجود من قيامه به. وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال سمعت أبا زيد عمر ابن شبه يقول: قال أبو عبيدة: ما التقى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما. قال عمر بن شبه: وأنا أقول ذلك في الإسلام خاصة. وكان أبو عبيدة يميل إلى مذهب الإباضية من الخوارج. هامش: الإباضية جماعة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباض التميمي، يرون أن مخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مشركين ولا مؤمنين، ويجوزون شهادتهم ويستحلون الزواج منهم. انتهى الهامش. وكان يبغض العرب وقد ألف في مثالبها كتبا. أخبرنا جعفر بن محمد ابن باتوية قال أخبرنا محمد ابن الحسن الأزدي قال حدثنا أبو حاتم قال كان أبو عبيدة يميل إلي لأنه كان يظنني من خوارج سجستان، وكان يستنشدني شعرهم ويتلحف عليهم. وأخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا التوجي قال دخلت على أبي عبيدة وهو جالس في مجلس مسجده وحده ينكت في الأرض، فرفع رأسه إلي وقال: من القائل؟ أقول: لها وقد جشأت وجاشت من الأطماع ويحكي لم تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. فقلت: قطري ابن الفجاءة الخارجي. هامش: هو قطري ابن الفجاءة ابن مازن الخارجي، وكنيته أبو نعامة، كان زعيما من زعماء الخوارج، خرج زمن مصعب بن الزبير 66 وبقي 20 سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة. وكان الحجاج يسير إليه جيشا بعد جيش وهو يستظهر عليه، إلى أن توجه إليه سفيان بن أبرد الكلبي فظهر عليه وقتله 78. انتهى الهامش. قال: فضل الله فاك، هلا قلت لأمير المؤمنين أبي نعامة؟ قال لي: اجلس واكتم علي ما سمعت مني. قال: فما ذكرته حتى مات. حدثنا علي بن إبراهيم البغدادي قال سمعت عبد الله بن سليمان يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: جاء رجل إلى أبي عبيدة يسأله كتاب وسيرة إلى بعض الملوك، فقال لي: يا أبا حاتم اكتب له عني والحن في الكتاب فإن النحو محدود. ومات أبو عبيدة 210 أو 11، وقد قارب 100. عنوان: الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب. وأما الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب ابن أصمع ابن علي ابن أصمع الباهلي، فإنه كان أتقن القوم باللغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا، وكان أبوه قد رأى الحسن وجالسه، وكان تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر مولى الأشعريين، وهو خلف بن حيان، ويكنى أبا محمد وأبا محرز. قال أبو حاتم عن الأصمعي: كان خلف مولى أبي بردة. هامش: هو أبو بردة عامر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، كان قاضيا بعد شريح، توفي سنة 300 على خلاف في ذلك. انتهى الهامش. اعتقه وأعتق أبويه، وكان فرغانيين، وكان أعلم الناس بالشعر، وكان شاعرا، ووضع على شعراء عبد القيس شعرا موضوعا كثيرا، وعلى غيرهم عبثا به، فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال كان خلف أخذ النحو عن عيسى بن عمر، وأخذ اللغة عن أبي عمرو، ولم يرى أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه، وكان به يضرب المثل في عمل الشعر، وكان يعمل على ألسنة الناس، فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه، ثم نسك، فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة، وبذل له بعض الملوك مالا عظيما خطيرا على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه، فأبى ذلك، وقال قد مضى لي في هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه. وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم، وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية، لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه، وبلغ مبلغا لم يقاربه حماد، فلما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس، فقالوا له أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة، فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم. وممن أخذ عنه واختص به أبو نواس، وقد أخذ عن أبي عبية أيضا، وله في خلف مراثٍ. ونعود إلى ذكر الأصمعي. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهل قال أخبرنا أبو عثمان الأشنانباني. هامش، هو أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنانباني، كان نحويا لغويا من أئمة اللغة، أخذ عنه ابن دريد، وتوفي 88. انتهى الهامش. قال أخبرنا التوزي قال خرجت إلى بغداد فحضرت حلقة الفراء، فرأيته يحكي عن الأعراب ويحتشد بشواهد، ما كان أصحابنا يحفلون ببعضها، فلما أنس بي قال لي ما فعل أبو زيد، قلت ملازم لبيته ومسجده وقد أسن، فقال ذلك أعلم الناس باللغة وأحفظهم لها، ما فعل أبو عبيدة، قلت ملازم لبيته ومسجده على سوء خلقه، فقال أما إنه أكمل القوم وأعلمهم بأيام العرب ومذاهبها، ما فعل الأصمعي، قلت ملازم لبيته ومسجده، قال ذاك أعلمهم بالشعر وأتقنهم باللغة وأحضرهم حفظا، ما فعل الأخفش، يعني سعيد بن مسعدة، قلت معافى، تركته عازما على الخروج إلى الري، قال أما إنه إن كان خرج فقد خرج معه النحو كله والعلم بأصوله وفروعه. ولم ير الناس أحضر جوابا وأتقن لما يحفظ من الأصمعي ولا أصدق لهجة منه، وكان شديد التأله، كان لا يفسر شيئا من القرآن ولا شيئا من اللغة له نظير أو اشتقاق في القرآن وكذلك الحديث تحرريا، وكان لا يفسر شعرا فيه هجاء، ولم يرفع من الحديث إلا أحاديث يسيرة، وكان صديقا في كل شيء من أهل السنة. وولد 23، وعمر 99، وقال عبد الرحمن مات عمي في صفر 16، وله 91. أخبروني عن أبي حاتم قال قلت للأصمعي نقول الربة والربة للجماعة من الناس، فلم يتكلم فيه لأن في القرآن ربيون كثير أي جماعيون. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم قال سمعت الأصمعي يقول 9 أعشار شعر الفرزدق سرقة، وكان يكابر. وأما جرير فله 300 قصيدة ما علمته سرق شيئا إلا نصف بيت، قلت ما هو؟ قال هو هجاء، وتحرج أن يذكره. فأما ما يحكيه العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون هذا مما افتعله الأصمعي، ويحكون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخيه فقال ما فعل عمك؟ فقال قاعد في الشمس يكذب على الأعراب، فهذا باطل ما خلق الله منه شيئا، ونعوذ بالله من معرة جهل قائليه وسقوط الخائبين فيه. وكيف يقول ذلك عبد الرحمن ولولا عمه لم يكن شيئا؟ وكيف يكذب عمه وهو لا يروي شيئا إلا عنه؟ وأن يكون الأصمعي كما زعموا ولا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء، ويقف عما يتفردون به عنه، ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويلج في دفع ما سواه. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل الجندي سابوري قال أخبرنا الزيادي قال ورد رجل من خراسان على الأصمعي، فلما أنس به قال له يوما وهو في داره أين كتبك؟ فأشار إلى شيء في زاوية البيت استقله الرجل، فقال له ليس إلا؟ قال لا، وإنه من حق لكثير. وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفانه ويناوئانه كما يناوئهما، فكلهم كان يطعن على صاحبيه بأنه قريب الرواية ولا يذكره بالتزيد. وكان أبو زيد أقلهم طعنا على غيره، وكان أبو عبيدة يطعن على الأصمعي بالبخل وضيق العطن. وكان الأصمعي إذا ذكر أبا عبيدة قال ذاك ابن الحائك. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم قال أملى علينا أبو عبيدة بيت عبد مناف ابن ربعي الهذلي حتى إذا أسلكوهم في قتائبة شلا كما تضرب الجمالة الشردة. هامش قتائبة موضع، والجمالة أصحاب الجمال كالبغالة والحمارة، وانتصاب شلا على المصدر، ودل على فعل مضمر يحصل بظهوره جواب حتى إذا أسلكوهم، وتلخيص الكلام حتى إذا أسلكوهم هذا الموضع شلوهم شلا، والبيت في ديوان الهذليين. انتهى الهامش. وقال هذا كلام لم يجئ له خبر، وهذا البيت آخر قصيدة. قال ومثله قول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل به الموتى بل لله الأمر جميعا. قال فجئت إلى الأصمعي فأخبرته بذلك، فقال أخطأ ابن الحائك، إنما الخبر في قوله شلا كأنهم قالوا شلوهم شلا. قال فجعلت أكتب ما يقول، ففكر ساعة ثم قال ليصبر، فإني أظنه كما قال، لأن أبا الجودي الراجز أنشدني لو قد حداهن أبو الجودي برجز مسحنفر الروي مستويات كنوى البرمي، فهذا كلام لم يجئ له خبر. فانظر إلى هذا الإنصاف بينهم مع شدة المنافسة، ثم لا يتهم أحدهم صاحبه بالكذب ولا يقرفه بالتزيد لأنهم يبعدون عن ذلك. فأما حضور حفظه وذكاؤه فإنه كان في ذلك أعجوبة. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا القاسم ابن إسماعيل قال حدثنا التوزي قال كنا عند الأصمعي فوقف عليه أعرابي من بني أسد، فقال له ما معنى قول الشاعر لا مال إلا العطافة تؤزره أم ثلاثين وابنة الجبل؟ هامش الأبيات في أمال المرتضى، وروي عن ثعلب أنها في وصف صعلوك، وبعد هذا البيت فيهما لا يرتقي النز في ذلاذلة ولا يعدي عليه من بلل. والنز الماء الذي يتحلب من الأرض، والذلاذل أسافر القميص الطويل. انتهى الهامش. فاندفع الأصمعي ينشد باقي الشعر، عصرته نطفة تغنمها لصب تلقى مواقع السبل، أو وجبة من جنات أشكلة إن لم يرغها بالقوس لم تملي. فعجب الأعرابي وقال: ما رأيت عبلة كاليوم. وإنما وصف هذا الشاعر صائدا فأخبر أنه لا مال له إلا العطاف وهو السيف. قال الشاعر: رأيتكما يا بني عياذ غدوتما على مال ألوى لا سميد ولا أنف، ولا مال لي إلا عطاف ومبرع لكم طرف منه حديد ولي طرف. وقوله تأذره أي تعينه، وأم ثلاثين كنانة فيها ثلاثين نبلة، وابنة الجبل قوس عملت من سدرة جبلية. وقوله عصرته أي ملجأه، والنطفة الماء، واللصب نقرة في الجبل ويقال شق في الجبل، والسبل المطر، والوجبة الأكلة في اليوم والليلة، والأشكلة سدرة تحمل لونين من النبق بيضاء وحمراء، وجناتها ثمرتها ويرغها يلتمسها، والعبلة الأمر العظيم. أخبرنا أبو روق الهزاني هامش الهزاني بكسر الهاء منسوب إلى هزام بطن من العتيق، والعتيق في ربيعة. وأبو روق ذكره ابن الأثير في اللباب وقال: حدث هو وأبوه عن ميمون ابن مهران الكاتب. انتهى الهامش. قال: حدثني الرياشي قال: كنا عند الأصمعي فوقف عليه أعرابي فقال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. قال: أنت عالم أهل الحضر بكلام العرب؟ قال: كذلك يزعمون. قال: ما معنى قول الأول: وما ذاك إلا الديك شارب خمرة نبي الغراب لا يمل الحوانية؟ فلما استقل الصبح نادى بصوته: ألا يا غراب هل رددت ودائيا؟ فقال الأصمعي: إن العرب كانت تزعم أن الديك في الزمان الأول كان ذا جناح يطير به في الجو، وأن الغراب كان ذا جناح كجناح الديك لا يطير به، وأنهما تنادان ذات ليلة في حانة يشربان فنفد شرابهما، فقال الغراب للديك: لو أعرتني جناحك لأتيتك بشراب، فأعاره جناحه فطار ولم يرجع. فزعموا أن الديك إنما يصيح عند الفجر استدعاء لجناحه من الغراب، فضحك الأعرابي وقال: ما أنت إلا شيطان. وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت. أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثني الخليل بن أسد قال: كنا عند الأصمعي فجاءه رجل فقال: زعم أبو زيد أن الندى ما كان في الأرض والسدى ما سقط من السماء. فغضب الأصمعي وقال: فما يصنع بقول الشاعر: ولقد أتيت البيت يخشى أهله بعد الهدي وبعد ما سقط الندى، أفتراه سقط من الأرض إلى السماء؟ أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن يزيد قال: حدثنا عبد الصمد بن المعذل. هامش هو عبد الصمد بن المعذل بن غيلان من شعراء الدولة العباسية، بصري المولد والمنشأ، وقد روى عنه كثير من اللغة وقد روى عنه كثير من اللغة وقليل من الحديث. انتهى الهامش. قال: رأيت الأصمعي بمكة وقد جاءه الأحمر الكوفي، فألقى عليه مسائل من الغريب، فجعل يجيبه الأحمر كأنه مجنون من سؤاله وحركته. فلما انقضت المسائل تمثل الأصمعي بقول ابن مقبل: ما لك تجري إلينا غير ذي رسل، وقد تكون إذا نجريك تعنينا، وقد بريت قباحا أنت مرسلها ونحن راموك، فانظر كيف ترمينا. ثم سأله الأصمعي عن بيت فلم يجب، فسأله عن ثان فلم يجب، فسأله عن ثالث فلجلج، فقال الأصمعي متمثلا: يلجلج مبغة فيها أنوب، أصلت فهي تحت الكشح باء، غسست بنيئها وبشيت عنها، وعندي لو طلبت لها شفاء. فقال الأحمر: ما تعرض لك في اللغة إلا مجنون.
من فضلك تابع بقية المادة.